الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناس
قبل أن نمضي في هذا، أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي رحمه الله إمام معروف وشخص معروف، إلا أن الذهبي رحمه الله قال في ترجمته عن قال الزاهد العارف شيخ الصوفية وصاحب التصانيف الزهدية، قال وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقم عليه، وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه وحذر منه، يعني من وجه آخر. فعلا قد يعني ورد عن الإمام أحمد التحذير من الحارث بن أسد المحاسبي وأثنى عليه من وجه آخر. وهكذا فإن أهل السنة أهل عدل وإنصاف، فيثنون على المرء بما وافق فيه الحق ويستدركون عليه ما خالف فيه الحق. والحارث بن أسد وكذلك من كان على شاكلته يقال عنهم الصفاتية، الحارث بن أسد المحاسبي وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وابن كلاب وأبو منصور الماتريدي، هؤلاء محبون للسلف مشتغلون بالآثار، إلا أنهم وقعوا في شيء من علم الكلام خرج بهم عن السنة المحضة، والواجب تجاه هؤلاء أن يحسن بهم الظن ويدعى لهم بخير ويستدرك عليهم ما أخطأوا فيه، فإن هذا من الإحسان إليهم أن ينبه على ما زلوا فيه وأخطأوا فيه. لكن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة وقد نبه على هذا، نبه أنه ينقل عن جمع ولا يلزم من نقله عنهم جميعا أنه يرتضي جميع مقالاتهم، فقد نقل عن أناس من الصوفية وأناس من المتكلمين ما أصابوا فيه الحق، وسر ذلك أن نقله من هؤلاء الأكابر عند متبوعيهم من أقوى الأسباب لقبول الحق، فإن الرجل إذا كان معظما مسموعا من طائفة وقيل هذا شيخك فلان، هذا إمامك فلان، يقول كذا وكذا وكذا في كتابه كذا وكذا، كان هذا أدعى إلى القبول. فلأجل ذا نقل الشيخ رحمه الله عن جمع من هؤلاء ما وافقوا فيه السنة والحق وإن كان قد لا يرتضي جميع ما صدر عنهم. نعم.
قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال
هذه قضية معروفة وهي أنه لا نسخ في الأخبار، فإذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن ينسخ، إنما تنسخ الأحكام، لأن الكلام خبر وإنشاء، فالخبر عند الأصوليين هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن المتكلم به، ولا شك أن ما كان عن الله وعن رسوله فهو حق لا يحتمل الكذب قطعا، لكن المقصود أنه قسيم الإنشاء، لأن الإنشاء هو طلب فعل أو طلب ترك، يعني أمر ونهي، فالأخبار لا يمكن أن يدخلها النسخ، لأنه لا يمكن أن يقول الله جرى كذا وكذا ثم يقول لا لم يجري، لا يمكن. الأخبار عند الأصوليين وعند العقلاء لا يدخلها النسخ، إنما النسخ يتعلق بالأحكام. نعم.
إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وذلك قوله تعالى: فليعلمن الله.
هذا المثال الأول الذي نبه عليه الحارث بن أسد، وهو المغالطة التي تقع من بعض الناس، ولعل هذا يقع من بعض ضلال الصوفية، أن فرعون حينما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، إلى أن قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فوهم بعضهم أن فرعون استثني من أن يدخل في النار ببدنه، وصاروا يجمعون لذلك شواهد فيما توهموا أن الله تعالى قال عن قوم: فأوردهم النار، ولم يقل فأورده وأوردهم، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وكذلك قال: فكذلك الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله، ومن هو الذي أخذه الله؟ فرعون. ولهذا يجب أن ينظر الإنسان إلى النصوص مجتمعة، فإن طريقة أهل البدع أن يجعلوا القرآن عظيم، أي مجزأ، فينظرون إلى طائفة من النصوص ويغضون الطرف عن طائفة أخرى، كما تصنع القدرية حينما تبصر النصوص الدالة على إثبات أفعال العباد، ولا تبصر النصوص الدالة على سبق مشيئة الله وقدره، أو الجبرية حينما تعكس القضية، حينما تنظر إلى النصوص الدالة على طلاقة مشيئة الله تعالى وخلقه لكل شيء، ولا تبصر النصوص الدالة على إثبات أفعال العباد. فأما أهل الهدى والإيمان فإنهم ينظرون إلى النصوص مجتمعة فتلتئم ويصدق بعضها بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعض ويصدق بعضه بعضا. فهذا مثال ضربه الحارث بن أسد لمن يغالط في القرآن فيدعي مثل هذه الدعاوى. نعم. أما المثال الآخر:
وكذلك قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال.
نعم. هذا المثال الثاني أيضا مما يلبس به ربما بعض القدرية، القدرية الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد، فقالوا إن قول الله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين دليل على أن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد، ولذلك لا يعلم بها إلا بعد صدورها منهم، فيستدلون بذلك على نفي علم الله السابق، وهذا مذهب القدرية النفاة الذين هم أوائل القدرية الذين قال قائلهم إن الأمر أنف، أي مستأنف على الله، لا يعلم الله تعالى من سيطيعه ومن سيعصي. فبين رحمه الله بطلان هذا المسلك في التفكير، وأن علم الله سبحانه وتعالى له متعلقان: علم به سبحانه من حيث تقديره له ومنذ الأزل، وعلم له بعد تحققه في الواقع، فإنه قد علم بأنه سيكون كذا وكذا، فإذا وقع فإنه يعلمه سبحانه واقعا، فقد علمه معلوما وعلمه موجودا، فلا تعارض ولا متعلق لهؤلاء المبطلين بهذه الآية يعني إثبات بدعتهم بنفي علم الله السابق إلى أن قال.
وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنما
وأنبه معشر طلبة العلم إلى أن أمثال هذه الإشكالات والمغالطات تطرأ على بعض الناس, ولذلك كتب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحساب أمثلة من هذا وأجاب عنها وأطال فيها النفس, فليرجع إليه. نعم.
إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته, فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع
علم سمع
لما كان من قوله, لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله
يعني في هذه العبارة قلق كما ترون فيها عسر, لكن مراده أن الله سبحانه وتعالى لا يكتسب العلم بمجرد السمع, يعني بمعنى أنه لا يعلم ماذا سيقولون وإنما يعلم به إذا سمعه منهم. لا, قد علم الله تعالى بما سيفوهون به, ولكن علمه مسموعا بسمعه لهم حين صدر منهم, فالعبارة فيها شيء من العسر, لكن هذا هو المعد. وكذلك قوله
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته, وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى
نفس الشيء. هذا مثال آخر, يعني ليس مراده أنه يحدث له صفة لم تكن من قبل, بل هو سبحانه وتعالى علم ما سيعلمون, علمه على صورته وهيئته التي يقع عليها, ثم علمه سبحانه وأبصره واقعا منهم موجودا. نعم.
إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده, وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى, وقوله أأمنتم من في السماء, وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه, وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه, وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي, وقال تعالى بل رفعه الله إليه, وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته, وذكر الآلهة لو كانوا.
كل هذه الآيات, هذه الضميمة من الآيات كلها نسميها آيات إثبات العلو والذات. كل هذه الآيات التي ساقها تدل على علو الذات, يعني أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه غير ممازج ولا مخالط, فهو فوق عرشه فوق سماواته. ووجه دلالتها قد تقدم, يعني كيف تدل كل جملة منها على معنى العلو. وذكر الآلهة
أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيثه, فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا, وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى.
وهذا وجه آخر, يعني أنه لو كانت تصح ألوهية هذه الآلهة المدعاة لكان من شأنهم العلو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا, لكن أنى لهم, هم في السفل, فلذلك لم يستحقوا الألوهية. نعم.
قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله, وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم, وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها, ويتبعر فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال.
نزع عندك نزغ ولا نزع؟
نزغ
كل منهما لها محمل صحيح.
الله يليك. فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول فلم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء.
نعم، هذا رد على حلولية الجهمية، فإن الشيخ رحمه الله ساق آيات المعية، ساق آيات المعية، وأن الله سبحانه وتعالى له المعية وله القرب مع كونه سبحانه في العلو، فلما ذكر طائفة من الآيات تدل على العلو واردفها بطائفة من الآيات تدل على المعية، تبين أنه لا تنافي بين العلو والمعية، وأنه سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه، هو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه، فلا تنافي بين الأمرين، حتى إن الله تعالى لا يجمع بين هذين الوصفين في آية واحدة، فقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، فقال في أول الآية ثم استوى، ثم قال في آخر الآية وهو معكم، آية واحدة تضمنت ذكر العلو والمعية، فدل أن معيته ليست كمعية الخلق بعضهم لبعض، فنقض هذه الأوهام التي تطرأ في بعض الأذهان أن مقتضى كونه معهم وأنه سبحانه وتعالى إله في السماء وإله في الأرض إلى آخره، أنه يتبعض ويتكيف ويحل في الأشياء ويزول بزوالها ويتقدر بقدرها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبه يتبين بطلان من يقول ربنا في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، علمه في كل مكان، فهو يعلم كل شيء، ولهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ابتدأ الآية بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم، واختتمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فلذلك قال السلف إنها معنا بعلمه، ليقطعوا الطريق على حلولية الجهمية الذين قالوا إنه معهم بذاته، فلا يجوز أن يقال معنا بذاته، لأن هذه الكلمة كلمة فاجرة بائرة، هي بالضبط حقيقة قول حلولية الجهمية، وهو قول أنه معنا بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم وسير الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه.
إذا ما تقدم حتى نعلم إن معكم تبين لنا أن العلم له متعلقان، تعلق من حيث تقدير الله له في الأزل، ثم تعلق من حيث علمه به موجودا كائنا، فلا مدخل لمن زعم أنه حدث له علم بعد أن لم يكن. نعم.
وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء قد قال مثل ذلك فقال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل فلم يكن
لذلك ثم فصل أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض
ولم يصل
عندك ولم يصل أيضا
هنا
لا بعد قال أنا عندي وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل هكذا
طيب. أو أنه فصل يا شيخ وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل
فصل
إيه؟
الظاهر لأنه قال ثم فصل ولم يصل نعم
فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعرج الملائكة والروح إليه. فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه فتعالى الله عن ذلك ولم يجد نفسه ببنيان الصرح. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعم
إذن هذا من أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي إقرار جلي واضح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا لا تأويل فيه مع أن القوم يعظمونه وينمون أنفسهم إليه ومع ذلك خالفوه في هذه المسألة العظيمة فصاروا ينكرون العلو ولا يثبتون إلا علو الصفات وعلو القدر ويقولون هو في كل مكان تعالى الله عن ذلك.
قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنه قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ولله المثل الأعلى
أن يشبه الخلق يعني أراد أن هذا متحقق بين المخلوقات نفسها أنه يمكن أن يكون إنسان في العلو يطلع على أناس في السفل ويقول إني معكم أسمع وأرى كما لو اطلع مثلا إنسان من هذا المنبر على المجتمعين وقال أنا أسمع كلامكم وأرى مكانكم وهو أعلى يعني في الدرجة لكان بذلك صادقا. فإذا كان يمكن أن يجتمع علو ومعية بين المخلوقات نفسها فلا أن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم ها هو مثلا قائد الطائرة يكون في أجواز الفضاء ويتكلم مع برج المراقبة وكأنما هو معهم فيجتمع علو ومعية. لا دعك ربما مثلا يبلغون سطح القمر ويحادثونهم بالصوت والصورة مع هذا الفارق الكبير في المسافة. فإذا كان يمكن يجتمع علو ومعية بين المخلوقات نفسها ولا يمتنع ذلك في الأذهان، فكيف يمنعونه هم فيما بين الله تعالى وبين خلقه؟ فالله تعالى له العلو المطلق، لا يخفى عليه من حال خلقه خافية.
فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء فقد خلا منه، فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم.
يعني لو أنهم تمحكوا وقالوا هذا تحكم منكم وهذا خروج عن الأخذ بالظاهر، عاملون بظاهر التلاوة، فإنه ألجأهم إلى ظاهر التلاوة وقال إن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، قال إلا هو معهم ولم يقل فيه.
كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد.
وإنما هو في موضع واحد. وإنما هو في موضع واحد.
وإنما هو في موضع واحد.
لا، بل ربما أنه لا يكون في أي من المواضع الثلاث. قد يقال مثلاً الأمير فلان عين أميرا في منطقة كذا وكذا وكذا، وقد يكون ليس في أي منها، فهذا ليس بلازم. فقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وثابتة في الأرض، ولا شك أن الله تعالى فوق السماوات. نعم.
ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء، لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال.
الحمد لله. إذن هذا كلام أئمة من المتقدمين الذين ينتحلهم المتكلمون، الحارث بن أسد المحاسبي، وفيه دلالة واضحة على إقراره بعلو الله تعالى علوا حقيقيا فوق سماواته، واستوائه على عرشه استواء حقيقيا، لا كما يقوله الأتباع المتأخرون الذين يعظمونه ويقدمونه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.